درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على شرح رسالة ثلاثة أصول للعلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمواصلة في القراءة والتعليق بما تيسر من شرح شيخنا العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله وتعليقه وشرحه على كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ثلاثة أصول. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله في كتابه العظيم الأصول الثلاثة: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، وبعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قال الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي عليه رحمة الله في الشرح: قوله الأصل الثالث، الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. إلى هنا ذكر المؤلف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الشباب أن يحفظوا النسب إلى عدنان، وهذا محل اتفاق، وما بعد ذلك فمحل خلاف. والمعرفة هنا معرفتان: المعرفة الأولى وسيلة وتمهيد للمعرفة الثانية المطلوبة شرعا، معرفة الإنسان محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر النسب، وأنه من العرب من ذرية إسماعيل، وأنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة. فهذه المعرفة معرفة تمهيدية للمعرفة التي لابد منها، وهي التي من الإمام، وهي كونك تعلم أنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وتعلم أنه رسول الله، وتعلم أنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي معرفته بأوصافه التي جاءت في القرآن، ومعرفة أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وأنه مبعوث للثقلين الجن والإنس، وطاعته في كل أمره، وتصديق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. وهذه المعرفة هي المعرفة النافعة، وبعد هذه المعرفة لا بد من التصديق والإذعان والاتباع له. قوله وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. وله من العمر حين توفي 63 سنة، كذلك هذا محل إجماع، منها 40 قبل النبوة، لأنه لم يبعث إلا بعد 40، وهذه سنة الله في من يبعثهم، و23 نبيا ورسولا، النبوة قبل الرسالة. ويختلفون في التفريق بين النبي والرسول، منهم من يعرف فيقول النبي من كلف برسالة أو بعث برسالة ليعمل بها ولم يكلف بالتبليغ، وهناك تعريف ثان، وهو أن النبي من بعث ليعمل برسالة من قبله وليست له رسالة مستقلة، ككثير من أنبياء بني إسرائيل يعملون بشريعة التوراة والإنجيل وهم كثر. والتعريف الثاني أنسب، والتعريف الأول أشهر، ولكن التعريف الأول يؤخذ عليه القول بأنه لم يؤمر بالتبليغ. التبليغ والدعوة والإصلاح واجب الرسل وواجب الأنبياء وواجب على أتباعهم، فإن أتباعهم مكلفون بالإصلاح والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم والدعوة إلى الله. إذا كان العلماء وهم ورثة الأنبياء يكلفون هذا التكليف، فالأنبياء من باب أولى. لذلك التعريف الأول على الرغم من أنه هو المشهور عند كثير من أهل العلم، ولكن التعريف الثاني أنسب من حيث المعنى، لأن الأنبياء من بني إسرائيل الذين لم يكونوا رسلا مكلفون بالتبليغ والدعوة على ضوء كتاب الله، على ضوء كتاب الله التوراة والإنجيل. قول نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بيقرأ إذ أرسل الله إليه جبريل ففاجأه جبريل بقوله اقرأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس بقارئ، ولهذا كان الجواب لست بقارئ، وضمه حتى خاف على نفسه وكرر عليه ذلك. وبعد ذلك وبعد أن روعه وخافه جاء إلى خديجة رضي الله عنه فأخبرها الخبر، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تصل الرحم وتكسب المعدوم، وغير ذلك من صفات وأخلاق جمل عليها صلى الله عليه وسلم من صلة الرحم والإحسان والأمانة وغير ذلك من مكارم الأخلاق. ومن كان هكذا لا يخزيه الله، هذه سنة الله في خلقه. بعد أن طمأنته ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، فورقة بين له أن ما جاءه كان يأتي الأنبياء من قبله، رسول الله من الملائكة الذي صفاه الله ليرسله للأنبياء من بني آدم، وأنه جبرائيل، وأن ما جاءه من عند الله ليس من الشيطان. ثم تمنى ورقة لو أحياه الله عندما يخرجه قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، أي سوف يخرجوني. قال له ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أوذي. هذه سنة الله في الأنبياء وفي أتباع الرسل من المصلحين، لا بد من الإيذاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الله قادر حينما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل أهل مكة جميعا أبا لهب وأبا جهل وغيرهما، أن يجعلهم جميعا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم يطيعون ويمتثلون، ولكن لله حكمة في أن يبتلي نبيه هذا الابتلاء إلى حد الضرب والحصار والإخراج، ثم ينتهي الأمر إلى الهجرة إلى المدينة، كل ذلك ليرفع الله شأنه ويكثر ثوابه، ولحكم لا نعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة، والعباد قد يدركون أحيانا بعض الحكم في بعض أفعال الله سبحانه وتعالى وقد لا يدركون. إن أدركنا الحكمة في فعل رب سبحانه وتعالى في قضائه وقدره وأفعاله، إن أدركنا ذلك إن نصا أو استنتاجا نزداد بذلك إيمانا على إيمان، وإن لم ندرك الحكمة فعلينا الامتثال والتصديق. هذا ما جرى للرسول صلى الله عليه وسلم، قوله وبلده مكة وهاجر إلى المدينة وبعثه الله بالنذارة عن الشرك، أمره بأن ينذر، وبهذا أرسل فأصبح نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأمنى بلده الذي ولد فيها مكة وبعثه الله بالنذارة عن الشرك، وليدعو للتوحيد. الإنذار هو الإعلام مع التخويف، الإعلام إن لم يكن معه تخويف لا يسمى إنذارا بل هو مجرد إعلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بهذه الصفات، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذه الآية تبين وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله التي أرسل من أجلها، وبها أمر أتباعه ليكونوا مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الله على بصيرة. قوله ويدعو للتوحيد، يعني يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، وليست دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة أتباعه ليست قاصرة على التوحيد، ولكنه بدأ بالتوحيد وركز على التوحيد لأنه الأساس، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة ومحل المعركة. أما توحيد الربوبية فالناس معترفون به من قبل، فتوحيد الربوبية يستوي فيه الكافر والمؤمن، لذلك أخبر الله عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا يوجد في المشركين من يدعي بأن أحدا شارك الله في خلق السماوات والأرض وفي تدبير الأمر من السماء إلى الأرض وفي التصرف في هذا الكون. والعجب كل العجب أن يحصل في الآونة الأخيرة في المتصوفة من يشرك بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، بعد أن كان المشركون يوحدون الله تعالى في ربوبيته. وفي مشايخ الطرق وكثير من الطرق الصوفية اعتقاد أن شيخ الطريقة إذا كان حيا مشغول بالخدمة، وهذه عبارتهم المقصود بالخدمة العبادة، فإذا مات تفرغ ليتصرف بهذا الكون لأتباعه وهو المسؤول عن أرزاقهم وآجالهم وتدبير شؤونهم، ناسين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي نقوله مروي في كتب المتصوفة، كتب ابن عربي مثلا فصوص الحكم وغير ذلك من الكتب لابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة. وهؤلاء الأبناء غير البررة تجد في كتبهم الكفر البواح والكفر الذي لم يرتكبه كفار قريش. لذلك يقول الإمام ابن تيمية: أتت فرقة وحدة الوجود بكفر لم يعرف كفار قريش، لأنه في كفار قريش لم يقع ولم يحصل من يقول ليس في الجبة إلا الله، وهذه مقالة ابن عربي. وعلى طلاب العلم أن يفرقوا بين ابن عربي وابن العربي. ابن العربي عالم سني إمام من أهل الحديث مالكي المذهب، وهذا معروف ومشهور. أما ابن عربي المنكر هذا هو النكرة المنكرة، هو الذي أنشأ فكرة وحدة الوجود أي نفي الإثنينية على حد تعبيرهم، نفي الإثنينية في الكون، الكون شيء واحد. قال ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إذا قلت عبد فذاك حق وإن قلت رب فأنا يكلف. الشاهد: التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأتعبوا في الدعوة إليه وتعبوا في الدعوة إليه وقامت الخصومة بينهم وبين أتباعهم هو توحيد العبادة، وإلا جميع الكفار في جميع الملل كلهم يعترفون بربوبية الله تعالى، أي يوحدون الله تعالى بأفعاله ولا يعتقدون بأن أحدا شارك الله في خلقه وفي رزق العباد وفي تدبير أمور العباد. لذلك يؤمنون بالله بربوبيته ولكن يتخذون آلهة من دون الله تعالى لا لأنها تخلق أو ترزق ولكن لتقربهم إلى الله زلفى وسائط وشفعاء. هذا هو شرك المشركين الأولين. ولكن كما قلنا زين الشيطان لكثير من أتباع المتصوفة فوقعوا في الشركين معا، شرك من توحيد الألوهية وشرك في توحيد الربوبية. ويحسب كثير من الناس الذين يعرفون ترجمة وحياة الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه إنما دعا إلى توحيد العبادة وإنما جدد الدين في توحيد العبادة فقط، وهذا خطأ. وإذا درست حياته تجد أن أول ما نفذ من عمل أن رجم امرأة اعترفت بفاحشة الزنا أمامه وأصرت على ذلك، أي إن دعوته بدأت بالتوحيد وفي إقامة الحدود والإصلاح العام والحكم بما أنزل الله وفي إصلاح العقيدة وفي إصلاح العبادة، أي دعوة عامة. ولكن نظرا لأن الوضع الذي جاء فيه وما يجري في أرض نجد في تلك الأيام هو الشرك في العبادة، لأن القوم كانوا يعبدون النخل، كان النخل عندهم كثيرا، يعبدون أشجار النخل ويعبدون الجنة ويعبدون القبور، لذلك ركز على توحيد العبادة. ولما استقر به المقام وثبت كتب وهو بالدرعية رسائل كثيرة إلى الأقطار، وبين في تلك الرسائل دعوته، وبين موقفه من الأئمة الأربعة، وبين موقفه من الصحابة، وبين موقفه من السنة، وبين موقفه في جميع الأحكام، وأوضح أن دعوته ليست مجرد القول بأن هذا شرك وهذا توحيد كما يذيع خصومه، ولكنها دعوة عامة وتجديد عام إلى كل ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من العقيدة والعبادة إلى الأحكام. أما تجديده جميع هذه النواحي فليفهم أن هذا التجديد تجديد عام. لذلك ينبغي أن تقرأوا ما كتب أخيرا في ترجمته لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ترجمة خاصة، ولبعض الشيوخ المعاصرين ينبغي أن تطلعوا على ذلك وتعرفوا حقيقة هذا التجديد. ولذلك معنى قولنا يدعو إلى التوحيد كما قلنا إلى توحيد العبادة، لذلك ركز هو أيضا على توحيد العبادة لأن الوضع متشابه، والوضع في نجد متشابه مع الوضع في مكة عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن الرجل تجول في كثير من الأمصار فعرف أن الوضع متشابه في العالم كله وأن العالم كله بحاجة إلى التجديد العام.
هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي مر معنا أولها وثانيها، وهي من أعظم الأصول، ولهذا يسأل عنها الإنسان في قبره كما تقدم معنا في أوائل هذه الرسالة. وتضمن الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة تورث لأداء الحق الشرعي الواجب فيما يتعلق بالإيمان به وتحقيق الغرض والقصد الذي لأجله بعث عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن نعرف نسبه، لأن معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم سبب يعينك على معرفة منزلته عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يختار أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام بالصفات المختصة التي تكون سببا في قبول دعوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو من قريش، وقريش من العرب، والعرب من إسماعيل، وإسماعيل ابن نبي الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فمعرفة مثل هذا يورث التعظيم والإجلال، ومعرفة أن مثل هذا لا يمكن أن يكذب إذا كان من عامة الناس، فكيف وقد أيده الله بدلالات وعلامات تكون برهانا في صدق رسالته وصحة نبوته عليه الصلاة والسلام. وقد أشار كما تعودنا منه من شيخنا رحمه الله إلى فائدة تتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الثابت من نسبه إلى عدنان، وما بعد عدنان فمختلف فيه، ولهذا يقف أكثر أهل العلم في النسب إلى عدنان، كما نص على ذلك الحافظ ابن كثير، قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم. وهذا لأمرين: أولا لأنه هكذا ثبت، فالواجب من باب العدل والإنصاف الوقوف حيث وقف بنا الدليل والمعرفة. والثاني أن تفصيل ما بعد عدنان بالجملة معلوم، فإن مرجعه إلى العرب معلوم، والخوض فيه بغير علم مذموم، فلا حاجة للخوض فيه، فيصير لنا مثل القاعدة أننا لا نبالغ في الخوض في ما لا يعلم من الأنساب، حتى لا نقع أولا بالكذب والانتساب إلى من لا يصح الانتساب إليه، وثانيا حتى لا ننشغل ويدفعنا ذلك إلى التناوز بالألقاب والتفاخر بالأحساب، وهذا من المذموم الذي لا يرضى عنه الإسلام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك. ونبه الشيخ رحمه الله في ثناء كلامه، وهذه طريقته إفادة الفوائد في هذا، أن المقصود من هذا الأصل هو تصديقه عليه الصلاة والسلام والإيمان بما جاء به والإذعان والاتباع له، هذا هو المقصود. ومعرفة ما سبق فقط وسيلة لحصول هذا المقصود. ثم أخبر ببعض التفاصيل في سنه عليه الصلاة والسلام، وأنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو له من العمر 63 سنة، قضى منها 40 سنة قبل النبوة، و23 سنة نبيا رسولا. ثم ذكر الخلاف في التفريق بين معنى نبي ورسول، لأن الشيخ رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وأشار الشيخ هاهنا بالشرح رحمه الله إلى قولين من أقوال أهل العلم في التفريق، ورجح القول الثاني وهو كما قال رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات، وأن الصحيح الذي تقتضيه الأدلة وهو قول المحققين من أهل العلم، وهو الذي اختاره رحمه الله، أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي يأتي بشريعة من قبله، والرسول يأتي بشريعة تنسخ وتجدد شريعة من قبله. وعلى هذا المعنى يصح ما ذكره المؤلف رحمه الله، وكذلك على المعنى الأول، لأنه حين أرسل إليه بإقرأ كان هذا أول وحي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام، وهو بمثابة النبوة. لم يتبين هل يأتي بشيء جديد أو تبع لمن قبله. ولما نزل عليه المدثر أمر بتبليغ الرسالة، فهذا على قول الجمهور. وفي نفس الوقت فيها أحكام تدل على أنه أرسل للناس عامة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، ورجز فاهجر. الآيات كلها تدل على أنه أرسل للناس عامة عليه الصلاة والسلام، فعلى كلا المعنيين المعنى صحيح. وهكذا كذلك ذكر الشيخ رحمه الله في الشرح أمية النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا في حقه كمال لحكمة منه سبحانه وتعالى أن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب، حتى لا يدعي مدع أنه إنما أخذ الرسالة مما قرأ من كتب أهل الكتاب، أو أن ما معه مما يدعي أنه قرآن كما يزعمون إنما جاء من أهل الكتاب. وهذا قد أغلق كونه عليه الصلاة والسلام أمي لم يعرف بالقراءة والكتابة، فيكون زيادة في الإعجاز أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا وصدقا. ويؤكده أحاديث كثيرة، منها ما وقع في صلح الحديبية لما طلب المشركون إزاحة اسمه عليه الصلاة والسلام بالصلح، فطلب من علي أن يزيحها، فأبى علي حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: أريني إياها، أين الكلمة؟ لو كان يقرأ كان رآها عليه الصلاة والسلام ومحاها بنفسه، لكنه لأنه لا يقرأ سأل عليا أن يريه أين الكلمة لأجل يمحوها، لعلمه أن علي لم يفعل ذلك للمعصية، ولكن حبا وإجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ونظائر هذا كثير، مما يدل أنه عليه الصلاة والسلام فعلا كان لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. وهذا لأجل أن تقوم الحجة كما تقدم، وتكون بذلك الآية أبلغ في صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. فما أوتي من فصاحة وبيان وعلم لا يشك أحد منصف أنه ليس من عنده عليه الصلاة والسلام، ولكنه من الله وحي. وأشار الشيخ كذلك إلى قصة ورقة ابن نوفل، وفيها فوائد كثيرة، من أهمها ما أشار إليه الشيخ من أن ورقة ابن نوفل كان عنده علم مما سبق من أخبار الأنبياء والرسل، فعلم أن الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله، ولهذا قال: كما جاء في حديث عائشة في البخاري وغيره، هذا الناموس الذي نزل على موسى، يعني الوحي الذي نزل على موسى عليه الصلاة والسلام. ولماذا ذكر موسى ولم يذكر عيسى؟ قال العلماء: لأن دعوة عيسى مكملة لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، مكملة ومجددة، فكلا الدعوتين في بني إسرائيل. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع أن قومه سيخرجونه، وهذا يؤكد صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، أنه ما يعلم الغيب ولا خطر بباله مثل هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: أو مخرجيهم، على وجه الاستفهام والاستنكار. فأخبره ورقة بأن نعم، وأنه ما جاء نبي مثل ما جاء إلا أوذي. ووقع عليه الصلاة والسلام ما أخبر به. وهكذا كذلك من لفتات الشيخ اللطيفة وربطه العلم بواقع الناس ما أشار إليه من حال المتصوفة وأهل اللوثات القبورية الوثنية مع مشايخهم، وكيف أنهم يحصل عندهم من الوثنيات ما ينافي عبادة الرب العظيم سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ناسب أن يذكر بعض أهل الحلول والاتحاد من أهل الباطنية كابن الفارض وابن سبعين إلى آخر ما ذكر، ونبه للفائدة في الفرق بين ابن عربي وابن العربي. وهكذا أهل العلم يكرمون طلابهم بالفوائد بحسب الحاجة والمناسبة، وهذا يدلك على سعة اطلاعه وعلمه رحمه الله. وكذلك مثل هذا التنبيه مهم، لأن هناك من هو لا يفهم مثل هذا فيخلط. فابن العربي هذا هو السني كما ذكر، والمنكر هو النكرة البدعي صاحب عقيدة الحلول والاتحاد والكتب الضالة. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته لقومه ينبغي أن يفعله كل من عرم دعوته، وهذا من فائدة معرفة هذا الأصل، أن نسلك سلوك وطريق ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد وإلى دين الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. فقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام والناس يعبدون الأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك، فأمره الله عز وجل أن يدعوهم إلى التوحيد. وكذلك ينبغي أن نقتدي به إذا وجد في المجتمع من هذا حاله. وأخيرا نبه الشيخ رحمه الله في آخر رسالة إلى الحاجة إلى الوقوف على ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، لأنه قد كذب عليه كثيرا خصوصا في شبهة التكفير، وأنه كفر المجتمعات وقاتل واستحل الدماء والأموال وغير ذلك، وهذا كذب على الشيخ رحمه الله، بل سيرته مليئة بالمواقف المشرفة التي تدل على عدله وإنصافه وحرصه على اتباع الدين الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراء منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر الآية. قال الشيخ رحمه الله في شرح هذه الآية: قم فأنذر أي أنذر عن الشرك، أي بنوعيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويدعو إلى التوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد تشتمل على الإيمان والكفر معا. الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا معبودا، والكفر بمن سواه من المعبودات. هذا هو معنى الدعوة إلى التوحيد، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. ومن وحد الله فقد عظمه، ومن صرم شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد شبه ذلك المعبود بالله. في تشبيه المخلوق بالخالق عدم تعظيم الله تعالى، ومن دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله شبه ذلك الذي يعبده، شبهه بالله عز وجل حيث منحه سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله وقدرة كقدرة الله. هذا من أقبح أنواع التشبيه، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، والتشبيه الثاني وتشبيه الخالق بالمخلوق. هذا الذي ابتلي به علماء الكلام، ولكن هذا النوع وهو المنتشر كما قال العلامة ابن القيم: بل ما كان يعرف سابقا إلا هذا النوع قبل نشأة علم الكلام. التشبيه المذموم الذي ندد به القرآن هو تشبيه المخلوق بالخالق. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. تفسير الثياب للأعمال ليس بتأويل بل تفسير لغوي، فيقال إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بالنزاهة يقال فلان ثيابه طاهرة، وإذا أرادوا أن يعيبوه في خلقه يقال ثيابه في خلقه ثيابه دنسة أي ليست بطاهرة. إذن تخصيص الثياب بالأعمال تفسير لغوي وليس بتأويل، وهذا تنبيه لأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التفسير وبين التأويل. فإذا رأوك تفسر مثل هذا التفسير يقولون: أنتم تقولون لا نؤول، ولكن تؤولون. التأويل المذموم التحريف، تحريف الكلمة، وأن تحمل الكلمة ما لا تحتمل لا لغة ولا شرعا. أما التفسير اللغوي تفسير المفردات باللغة ليس بتأويل ولكنه تفسير وبيان. والتأويل في لغة المفسرين كما نعلم بمعنى التفسير والبيان، إنما التأويل عند المتأخرين بمعنى التحريف. قوله والرجز فاهجر، يقول الشيخ: الرجز الأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله تعالى، وهجرها تركها وترك أهلها، والبراءة منها ومن أهلها أي الكفر بها والإيمان بتوحيد الله تعالى. قوله أخذ على هذا 10 سنين يدعو للتوحيد، أخذ على هذا 10 سنين يدعو للتوحيد وإلى إفراد الله تعالى، لأن القوم تمكنت منهم الوثنية والشرك، وبعد 10 ورج به إلى السماء حكمة منه عز وجل قبل الهجرة إلى المدينة. قوله وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وهذا العروج وإجاب الصلوات عليه وهو فوق السماوات 7 عند أو بعد سدرة المنتهى، إلى أن وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير. وصل إلى هناك وحده بعد أن تأخر جبريل عند سدرة المنتهى لم يتجاوزها، وانفرد وحده عليه الصلاة والسلام بهذا المقام، فخاطبه ربه مباشرة دون واسطة جبريل فكلمه وأسمعه كلامه. رسولنا عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله مباشرة في تلك الليلة في تلك اللحظة عندما أوجب عليه الصلوات. وهذا مما يستدل به على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يسمع له صوت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله بصوت الله في ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة مباشرة. وكل من خاطبهم ربهم من الأنبياء إنما سمعوا كلام الله بصوت. وأكرر هذا في كل مناسبة ردا على الأشاعرة الزاعمين بأن كلام الله الحقيقي ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو معنى واحد قائم بذات الله، هو الذي يترجم إلى العربية فيقال له القرآن، وإلى السريانية والعبرية ويقال لها توراة. يا ليت شعري، من الذي ترجم كلام الله الذي في نفس الله؟ من الذي ترجمه إلى هذه اللغات؟ من هو، جبرائيل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل علم أحد بما في نفس الله حتى يترجم هذه الترجمة؟ إن القوم لم يفكروا أدنى تفكير عندما قالوا هذا الكلام، ولكن عقيدة تقليدية، التلميذ يقلد الشيخ والشيخ يقلد الشيخ الأول، وهكذا تقليد مسلسل، وليس هناك دليل أو مستند الذي ينفي أن يكون كلام الله بحرف وصوت، بل القرآن يصرح بأن هذا القرآن نفسه بحروفه كلام الله عز وجل. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين فسمعوه هو هذا القرآن بألفاظه، أما الصوت الذي سمعوه فهو صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصوات التي نسمعها الآن أصوات القراء من صوت الحصري وصوت فلان إلى آخره، ولكن الكلام المقروء المسموع كلام الله، المتلو كلام الباري، والمسموع صوت القاري. وإذا قلنا كلام الله بحرف وصوت فلا نعني الأصوات التي نسمعها الآن من القراء والأئمة عندما يقرؤون القرآن أنها صوت الله، لا، هذه الأصوات أصوات القراء، ولكن الكلام المتلو كلام الباري سبحانه: يا أيها المدثر، هذا كلام الله. والصوت الذي تسمع عندما يقرأ القارئ صوت ذلك القارئ، لذلك جعل أهل العلم من السلف هذا الكلام كقاعدة، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. وفي هذا الحديث أيضا بيان مكانة الصلاة، جميع الفروض الإسلامية والواجبات إنما أوجبها الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض بين أصحابه، إما في مكة وإما في المدينة، ولكن الصلاة لما أراد الله أن يفرض الصلوات رفع نبيه عليه الصلاة والسلام إليه وقربه إليه فخاطبه، فأوجب عليه 50 صلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة من أخي موسى عليه السلام يشفع لنا، فشفع لنا عند الله، فتردد بين موسى وبين المكان الذي سمع فيه كلام الله 10 مرات لطلب التخفيف، فخفف الله عنا الصلوات بعد أن كانت 50 صلاة إلى 5 صلوات من حيث العدد، والأجر باق إن شاء الله. وهذا دليل على مكانة الصلاة في الإسلام.
وهذا الموضع جعله رحمه الله تعالى في توضيح كلام الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر ومعناها وما فيها من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وما ذكره رحمه الله كله ظاهر، وهناك فقط بعض التنبيهات من باب التأكيد. فقوله سبحانه: وثيابك فطهر، كما ذكر رحمه الله المقصود تطهير الأعمال من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية، فالمقصود التطهير المعنوي، ولكن لا ينافيه التطهير الحسي، ولهذا ذكرت في سياق الصلاة والتوحيد مطلوب وهو أول واجب، إفراد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، والصلاة من التوحيد ومن العبادة، بل كما تقدم معنا الركن الأول من الأركان العملية بعد الشهادتين. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله وثيابك فطهر المراد الطهارتان الحسية والمعنوية، ولا منافاة بين إرادة الحسية والمعنوية، كونها وردت في هذا الموضع وفي سياق الأمر بالتوحيد. وقد تقدم معنا أن الألفاظ المشتركة تفهم بسياقها وسباقها وعلاقتها وقرينتها وإضافتها، فهنا السياق والسباق والعلاقة والقرينة والإضافة تدل أن المراد الطهارة المعنوية للحسية، لكن لما ذكر لفظ الثياب علم أن الطهارة الحسية من باب أولى، ولأنها أمرت بالسنة كذلك، ولا يقال لمن يطالب بالطهارة المعنوية أنه ليس مأمورا ولا مشروعا له الطهارة الحسية، لأن الطهارة المعنوية إنما جاءت بعد معرفة الطهارة ماذا؟ الحسية. ولهذا استدل العلماء بهذه الآية على الطهارة الحسية كما استدلوا بها على الطهارة المعنوية، فدلالتها على الطهارة المعنوية بالسياق والسباق وما تقدم، ودلالتها على الطهارة الحسية بما في معنى ذلكم اللفظ المشترك الذي يدل على الطهارة الحسية وبجهة الأولوية، فلا مانع من المعنيين معا. وما ذكره رحمه الله تعالى في تفسير مفردات القرآن هذا مهم جدا، أن يكون الإنسان عنده معرفة ودراية بقواعد اللغة وكلام أهل اللغة ليعرف مفردات القرآن. ولذلك كان من طريقة أهل العلم في حفظ القرآن لطلاب العلم ولمن يريد أن يحفظه أن يستعين على الحفظ بالمفردات، لأن معرفته بالمفردات يعينه على حفظ اللفظ وتذكر المعنى. القرآن فيه آيات تتشابه، لكن لما يتدبر المعنى بتلك المفردات يزول عنده الإشكال، بل يكون هذا معينا له على معرفة الفوارق بين الآيات والسور وترتيب الآيات والسور، فيعرف الآيات المتشابهات وكيف وردت في الألفاظ، وهذه الألفاظ تعين جدا إذا عرف مفردات هذه الألفاظ. هذا من جهة أصل الحفظ، وكذلك من جهة معرفة أوجه القراءة، معرفة أوجه القراءة. فحين مثلا تقرأ آية سورة البقرة وآية سورة آل عمران في ذكر الأنبياء والرسل والأسباط، فتركز لماذا هنا جيء بها بهذا السياق وهنا جيء بهذا السياق، كيف تعرف بالمفردات التي اقترنت بها، هنا بحرف وهنا بحرف آخر، وهكذا كذلك في بعض الكلمات التي يختلف فرشها في القراءات، يعينك على تثبيت هذه الكلمات بفرشها أي أوجه قراءتها معرفة المفردات. معرفة المفردات يساعد جدا في حفظ العلم وكذلك فهمه. وأخيرا أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة القرآن وتقدم الكلام عليه، وأنه كلام الله بصوت وحرف، ودلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة، وتقدمت معنا بعض هذه الأدلة. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، فسمى القرآن كلاما له. وهكذا كذلك سماع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله في ليلة المعراج حين فرضت عليه الصلاة، ولم يزل يراجع ربه حتى خففت في القدر وأثبتت في الأجر، خففت في القدر من 50 إلى 5 وأثبتت في الأجر، بقي أجر 50 الحسنة بعشر أمثالها، وهذا رحمة منه سبحانه وتعالى وفضل على أهل هذا الدين. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس، صلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، بعد أن مهد للهجرة إلى المدينة لأصحابه المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة كما سيأتي. قوله والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة في الإصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وكيف سميت هجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة هجرة؟ إذ الحبشة ليست دار إسلام بل دار كفر، وإن كان الكفر يتفاوت، وهم كانوا نصارى من أهل الكتاب. هاجر الصحابة من أذى المشركين إلى الحبشة بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرض الحبشة ليست دار إسلام، وهنا يطلق عليها من الناحية اللغوية هجرة. والهجرة في اللغة الانتقال من مكان إلى مكان، ودائما تلاحظون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي الاصطلاحي. مجرد الانتقال من بلد إلى بلد يسمى هجرة لغة، وشرعا لا يسمى هجرة إلا إذا كان الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. ثم هجرة الصحابة عند التحقيق ليست الهجرة المعروفة، ولكنها رحلة دعوية وتبليغ ونشر للدعوة، وليشرحوا الدعوة الجديدة في القارة الأفريقية. هذا الذي أزعج أهل مكة، قالوا دعوة الرجل خرجت إلى أفريقيا إلى النجاشي، وكان معروفا لديهم، لذلك تضايقوا إلى أن اختاروا وفدا يرؤسه أدهى رجالات العرب عمرو بن العاص، فأخذوا الهدايا التي تعجب الملوك، فدخلوا على النجاشي وعلى البطارقة كما يقولون، ورشوا الأرض بالهدايا ليقبل طلبهم. ما هو الطلب؟ أن يسلم لهم هؤلاء الوفد. فتقدم وفد قريش وشرحوا وطعنوا في وفد محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إن هؤلاء سبهاء، هكذا دائما أهل الباطل يصفون أهل الحق بالسفاهة واليلون وقلة الفهم. قالوا هؤلاء سبهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينه، كأنه يريد أن يقول لا يوجد هنا غير ديننا ودينك أيها النجاشي، وهؤلاء ليسوا في دينك ولا في دين آبائهم، بدليل أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك بتحية ملوك الحبشة لأنهم سبهاء، هكذا دعاهم. وجاءوا يتقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فوقف بالباب ورفع صوته قائلا: يستأذن عليك حزب الله، بأعلى صوته، صوت غريب من رجل غريب. قال النجاشي: فليعد. فأعاد: يستأذن عليك حزب الله. وقع في نفس النجاشي بأن القوم ليسوا بعاديين، قال: فليدخلوا. فدخل جعفر يتقدمهم، دخل عليه أنفا غير منحن واقفا، فعند ذلك سأله النجاشي: لماذا لم تسجدوا لي، أي لم تحييني بتحية قومي؟ قال: لا نسجد لك، إنما نسجد للذي ملكك، أي للذي جعلك ملكا، الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، الذي ملكك هو الذي يستحق العبادة والسجود. تأثر الرجل فجعل يسألهم عن الدين الجديد وعن الرسول الجديد وما جاء به وما نزل عليه، باختصار عرف الحقيقة ورد الهدايا لوفد قريش، فطردهم فرجعوا خاسرين لم ينجحوا. ولما أكرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم آل البيت بل بعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله بالإسلام. ولما أكرم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيهم آل البيت بل بعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله بالإسلام، فصار أول ملك من الملوك المعاصرين آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إيمانه. هكذا معنى هجرة الصحابة إلى الحبشة، ليست الهجرة المعروفة المحودة، وإنما هي دعوة إلى الله وتبليغ لرسالة الله عز وجل وشرح لدين الله الجديد، ليعرف القوم هناك وتنتشر الدعوة وتخرج من الجزيرة، وهذا هو هدف الهجرة.
وهنا أشار الشيخ رحمه الله إلى الهجرة الشرعية الصحيحة، وهي الهجرة من بلاد الكفر والشرك والنفاق والبدعة والمعصية إلى بلاد الإيمان والتوحيد والسنة والطاعة. ولهذا قسم العلماء الهجرة أقسام على حسب المذكور. وما وقع من الذهاب إلى الحبشة هذه ليست بهجرة شرعية، ولكنها هجرة لغوية، هجرة لغوية، بل إنما كانت لتخفيف الشر، فخرجوا من قوم مشركين كفار إلى قوم أهل كتاب كفار، لكن الشر أخف، وفيه دليل على جواز هذا الفعل وتخفيف الشر مطلوب. فمن لم يستطع الهجرة فلا أقل من أن يخفف الشر على نفسه، ويحتاج الناس في كل زمان لمثل هذا الملحظ المهم. كثير من الناس يكون في بلاد الكفر، وبلاد الكفر كاسمها، وليس بعد الكفر دم، فهناك من الشر والفساد ما الله به عليم. لا يأمن المرء على نفسه ولا أهله ولا ولده، بل ربما أوذي في نفسه وأهله وولده. فلذلك ينبغي إذا لم يستطع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما أمره الله وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن يخفف الشر فيذهب إلى بلاد أخف شرا وضررا، كما فعل الصحابة في الذهاب إلى الحبشة، فكذلك يقال. فمثلا اليوم بعض بلاد الكفار أنظمتها فيها عنصرية شديدة على الإسلام والمسلمين، فينبغي لمن كان هذا حاله ولا يستطيع الذهاب إلى بلاد الإسلام أن يخفف الشر ويذهب إلى بلد آخر العنصرية على المسلمين أقل، ليحمي نفسه وأهله وولده فترة الاستعداد للهجرة. ويجب أن يستعد للهجرة، لأن بقاءه يحمله الإثم العظيم إذا لم يكن له كان لذريته التي ستظل ببقائها ورضاها في الاستقرار في بلاد الكفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما، يعني لا ينبغي أن يقترب نار المشرك من الموحد، والمعنى البعد والخروج للسلامة بالتوحيد والنجاة من الشرك والكفر والنفاق. وهكذا يقال في بلد البدعة والمعصية. وفي حديث أبي هريرة في الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالعابد 100، جاء إلى العالم يسأله هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض قوم سوء، اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. الحديث الشاهد: هذا العالم ببصيرته وعلمه رأى أن نجاة هذا المسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي والقتل نجاته بخروجه من البيئة السيئة إلى البيئة الصالحة التي فيها أناس صالحين يعبدون الله فيعبد الله معهم. وهكذا في كل زمان ومكان الناس بحاجة لهذا أن ينتقل. وانظروا اليوم إلى مراكز السنة التي تعتبر حصول محصنة تحفظ المسلم في دينه وعقيدته ومنهجه وأخلاقه وفي أسرته وأولاده، يبتعد من المجتمع المليء بفتن الشهوات وفتن الشبهات. ولا شك أنه حتى ولو كان في بلاد إسلام إلا أن الإسلام يتفاوت والشر يتفاوت والخير يتفاوت، فأنت اقترب من الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله إيش؟ مساجدها، وشرها أسواقها. لماذا؟ لأن السوق محل من هب ودب، وأما المساجد فهي بيوت من الصالحين من عباد الله. ولهذا السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: من رجل معلق قلبه بالمساجد. انظر، اجمع بين هذه النظائر وانظر أهمية الحرص على تتبع مواضع الخيرات والفرار من مواضع السيئات والموبقات. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية حتى تقوم الساعة. وفي هذا الوقت توجد أنواع من الهجرة الغريبة. والأولى: يهاجر بعض المسلمين بعد أن يتضايقوا في أرض ولم يتمكنوا من إظهار دينهم، وتعبوا من المتابعة والاستفهامات، هاجرون إلى بعض دول أوروبا هجرة، ويتمكنون من إقامة شعائر الدين هناك، يبنون المساجد والمدارس. وفي فرنسا بلغني أنها تحولت مدينة كأنها مدينة عربية إسلامية بكثرة المساجد والمدارس. قام بذلك بعض المهاجرين من العرب الذين يحملون المعلومات من الحرمين بواسطة التسجيل وينشرون الدعوة هناك بالأشرطة، فانتشرت الدعوة هناك على المنهج السلفي بحمد الله تعالى، وهم يعملون في الدعوة أكثر مما نعمل. نحن نعمل في بلد إسلامي آمنين على أنفسنا وأموالنا، وأولئك يعملون في دار الكفر. حولوا بمجهودهم بتوفيق الله تعالى مدنا أصبحت دار إسلام. أفتى لهم بعض المشايخ أن تلك المدينة أصبحت دار إسلام، له من يعيش فيها ولا يتضايق ولا يقولون: نحن هاجرنا من دار الإسلام إلى دار الكفر، لأنهم تمكنوا من تحويل مدينتهم إلى دار إسلام، ولله الحمد والمنة. وهكذا توجد بعض أنواع الهجرة في هذا الوقت من المسلمين ومن العرب، يتضايقون في أرضهم فيصبحون غرباء، فيهاجرون فيفتح الله عليهم هناك، ويعيشون مرفوعي الرأس يدعون إلى دين الله تعالى بالحرية. ومثل هذا جائز استدلالا بهجرة الصحابة إلى الحبشة، وأنهم عاشوا هناك يعبدون الله تعالى بحريتهم بعد أن تضايقوا في مكة. الثاني: وأما هجرة أفراد من المسلمين إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى الدول الشرقية، ليعيش وحيدا بين الكفار، لا يستطيع أن يظهر شاعر دينه، وربما كلف كما بلغنا أن يترك صلاة الظهر والعصر، ويجمع كل يوم صلاة النهار إلى الليل، يصلي في الليل وفي النهار لا يمكن، ويتطور الأمر لأنه يترك الجمعة مطلقة، لأن الإجازة عندهم يوم الأحد، ويوم الجمعة يوم عمل، يضطر إلى أن يطيع جورج مدير الشركة. عبد الرحمن يطيع جورج، وجورج يقول له: عندنا إجازة يوم الأحد، الجمعة لا، إن شئت عملت عندنا وإن شئت ترك. يعيش هناك حياة الحيوان للأكل والشرب والنكاح، ليس عنده غير هذا، يترك دينه. مثل هذه الحياة غير جائزة. من ابتلي بمثل هذه الهجرة، أي كأن يهاجر وحده ليعيش هناك من الكفار ذليلا ناسيا عز الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ناسيا هذا المعنى، يعيش تحت إدارة جورج متذللا مطأطئا رأسه أمامه.
جورج
يعيش تحت إدارة جورج متذللا مطاطئا رأسه أمامه: يا سيدي يا سيدي. يطلب الإجازة وجورج لا يجيز. ومثل هذه الحياة حرام، وحرام أن يعيش مسلم كهذه الحياة في بلاد غير بلاد الإسلام. وإذا أوذي مسلم في بلده وهناك بلد إسلامي يستطيع أن يعيش فيه ويعبد الله ويعبد الله بحريته يأمن على نفسه وماله ودينه، وجب عليه أن يهاجر، اللهم إلا إذا كان بقاؤه هناك تحت الإيذاء فيه مصلحة للدعوة الإسلامية. قد يؤذى في نفسه وفي ماله لكنه يؤثر ببقائه هناك، كأن كان طالب علم أو من العلماء ينشر العلم والدعوة سرا في بيته وفي كل مناسبة صابرا على الأذى. مثل هذا لا ينبغي أن يهاجر، ينبغي أن يبقى هناك صابرا على الأذى ما لم يؤمر بكفر بواح وما لم ينهى عن الصلوات. أما إذا كان مجرد الإيذاء في نفسه وماله عليه أن يصبر فيبلغ دعوة الله هناك. وسبق أن قلنا الهجرة في اللغة الانتقال من مكان إلى مكان، وفي الاصطلاح الانتقال من دار الشرك إلى دار الإيمان، أو الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن. وهذا التعريف الثاني زاده الإمام النووي، وبه يصح إطلاق الهجرة على هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبشة، وإلا على التعريف الأول لم يكن انتقالهم من دار الكفر إلى دار الإسلام، ولكن كان انتقالهم من دار الخوف على الدين وعلى النفس إلى دار الأمن والأمان، من مكان كانوا يخافون فيه على أنفسهم ودينهم ويخافون على عبادة الله تعالى بحريتهم، انتقلوا إلى مكان يأمنون فيه على أنفسهم ودينهم وعبادتهم. بهذا المعنى يصح إصلاحا إطلاق الهجرة على سفر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة، وإلا فتكون هجرتهم هجرة لغوية، ويكون الهدف كما قلنا نشر الدعوة وتبليغ الناس في أفريقيا الدين الجديد وما جاء به خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قوله: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين الآية. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية حتى تقوم الساعة. حتى قال بعض الأئمة كالإمام مالك: إذا كان الإنسان يوجد في بلد يسب فيه السلف الصالح ولا يستطيع منعهم ولا يستطيع منعهم وجب عليه هجرة من ذلك المكان. أي لو ابتلي فرد مسلم يعيش بين أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ويسبونهم علنا وهو لا يستطيع معارضتهم ولا منعهم، فلا يجوز له البقاء بينهم، بل يجب عليه أن يغادر ويهاجر من ذلك المكان إلى مكان آخر. نص على هذا الإمام مالك رحمه الله. والدليل على وجوب الهجرة قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية. وهذه الآية كما قال الإمام البغوي وغيره من أهل العلم نزلت في قوم نطقوا بالإسلام ولم يهاجروا، نطقوا بكلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم لم يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بقوا بين المشركين بمكة، وكانت الهجرة بذلك الوقت شرطا لقبول الإسلام. من اعتنق الإسلام يجب عليه أن يلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز له البقاء بمكة. هؤلاء لم يخرجوا، ولما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم ليقاتلوا المسلمين معهم فقتلوا، وفيهم نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية. أي حال كونهم ظالمي أنفسهم في البقاء بين المشركين بعد أن نطقوا بكلمة الإسلام، أو ظالمين أنفسهم بالشرك حيث لم يقبل منهم إسلامهم ونطقهم بكلمة الإسلام واعتبروا من المشركين. فالملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم: فيما كنتم؟ في أي فريق كنتم؟ هل كنتم مع المسلمين أو كنتم مع المشركين؟ فيما كنتم؟ هل كنتم في الإسلام أو في الشرك؟ استفهام تقريعي وتوبيخ وتعيير. قالوا وهم يعتذرون: كنا مستضعفين في الأرض. علم الله بأن هذا العذر باطل فلم يقبل منهم هذا العذر. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ويدخل في أرض الله الواسعة دخولا أوليا المدينة، لماذا لم تهاجروا إليها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا دليل على أن الله لم يقبل عذرهم، وأن عذرهم باطل وتعليل غير مقبول. ولذلك عذر الله من علم منهم صحة عذرهم، فقال الرب سبحانه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء عذرهم عذرهم الله من كان من الرجال والنساء والأطفال العاجزين عن الهجرة وهم باقون بين المشركين، عذرهم الله سبحانه فقال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا وأمي من هؤلاء المعذورين من المستضعفين الذين قبل الله عذرهم. هكذا إذا كان الإنسان صادقا مع الله وعلم الله عذره وعجزه وأنه لا حيلة له يقبل الله عذره ويعفو عنه. هذه قاعدة في كل شيء، الله سبحانه وتعالى لا تنطلي عليه الأمور لا كما يفعله بعض الناس الآن، يلوذون باسم الإسلام وينادون باسم الإسلام ويتشدقون باسم الإسلام إذا اشتدت بهم الأمور وهم دعاة ضد الإسلام ومعادون للإسلام وعلمانيون لا إسلام لهم، ولكن إثارة النفوس قد يعتذرون بالإسلام. فالله سبحانه وتعالى لا تنطلي عليه الأمور، يجب أن يصدق العبد مع الله، من كان صادقا في عذره وفي إسلامه وفي تمسكه بدين الله قبل الله عذره، ومن كان غير ذلك فلا. هؤلاء الأولون منهم اعتذروا، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، لم يقبل الله عذرهم لأنهم غير صادقين، ولكن عذر العاجزين فقال في حقهم: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله واجب وليس للرجاء، وكان الله عفوا غفورا. كذلك مما يذكر هنا إذا أوجب الله شيئا أو حرم شيئا لا بد حكمة منه ورحمة للعباد أن يستثني. أوجب الله الهجرة على كل من آمن بحيث لا يقبل عذره ولا يقبل إسلامه حتى يهاجر، وذلك قبل فتح مكة وانقطعت هذه الهجرة وهذا الوجوب بفتح مكة، وقبل ذلك لا يقبل من أحد إسلام حتى يهاجر. هذه كانت كالقاعدة، ومع ذلك استثنى الله المستضعفين والمضطرين إلى البقاء الذين لا يجدون حيلة في السبر لما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير. استثنى المضطرين إلى أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وأكل الدم رحمة منه سبحانه وتعالى. لا تجد لو تتبعت واستقرأت الكتاب والسنة قاعدة كهذه إلا وتجد الاستثناء، وذلك الاستثناء قعد منه الأصوليون قاعدة قالوا: الضرورات تبيح المحظورات. بهذه المناسبة كان يوم بدر تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مشرك فقال: يا رسول الله أريد أن أتبعك فأصيب معك ما تصيب. فقال له: هل تؤمن بالله ورسوله؟ فقال: لا. قال: ارجع، لن نستعين بالمشركين، أنا لا أستعين بمشرك، ارجع. فرده فتبعه مرة ثانية قال له: أريد أن أتبعك لأنال مما تنال. قال له: هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع، لن أستعين بمشرك. ولحقه مرة ثالثة فقال ما قال في المرة الأولى والثانية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: انطلق. فجاهد معه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اختلف أهل العلم في توجيهه، فمنهم من قال إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه علم بأن هذا الرجل سوف يسلم إذا رده مرة أو مرتين يدخل في الإسلام، علم ذلك بالوحي، لذلك رده في المرة الأولى والثانية حتى أسلم وأكرمه الله بالإسلام، وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه. ومن يذهب هذا المذهب منهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من أهل العلم يرون جواز الاستعانة بالمشرك على المشرك، لأن هذا الحديث لم يكن الغرض منه التحريم، ولكن الغرض منه ترغيب الرجل بالإسلام، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية في غزوة حنين وهو مشرك، وأقر الرجل الذي علم بوحي من الله بأنه كافر ومن أهل النار في بعض الوقائع. في واقعة خيبر كان يقاتل قتالا مريرا وقتل كثيرا فأعجب من الصحابة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار. اندهش الصحابة من هذا الخبر، رجل يبلي بلاء حسنا كهذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. تبعه أحد الصحابة ليعرف مصيره، وفي النهاية جرح الرجل جرحا شديدا فلم يصبر، اتكى على سيفه فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى، فقال أشهد أني رسول الله، ثم قال إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ومع ذلك لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركة في القتال. من ذهب هذا المذهب يرون جواز الاستعانة بالكافر على الكافر. وممن يذهبون مذهبا آخر يأخذون بظاهر حديث عائشة عند مسلم في قصة بدر التي ذكرنا الآن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، منهم من يأخذه على ظاهره بدون نظر إلى هذا الفقه الدقيق، يقولون لا يجوز الاستعانة بالكافر إلا عند الحاجة. نص الإمام الشافعي رحمه الله على كراهة الاستعانة بهم إلا عند الحاجة. وما الفرق بين الحاجة وبين الضرورة؟ الضرورة هي الاضطرار، وبينهما فرق كبير. يكره الاستعانة بهم عند بعضهم إلا عند الحاجة، وأما عند الضرورة والاضطرار يكون الاستعانة بهم إما جائزا أو واجبا، كأكل الميتة، فأكل الميتة قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، إذا كنت محتاجا إلى أكل الميتة فجائز، وإذا كنت مضطرا فواجب. الفرق بين الحاجة وبين الضرورة: إذا كنت ظمآن ترغب بشرب الماء، ولكن لو لم تشرب لا يلحقك ضرر، هذه تسمى حاجة. أما إذا كنت مضطرا إلى شرب الماء بحيث لو لم تشرب يلحقك الضرر والهلاك، يجب أن تشرب، وكذلك في أكل الميتة. وفي مسألة الاستعانة بالكفار كذلك، إن كانت المسألة مسألة الضرار، كأن خفت على نفسك ودينك ومقدساتك وبلدك وأمتك، ما لم تستعن بعد الله بالكافر وتطلب منه المساعدة في مثل هذا الاضطرار، فالاستعانة بهم واجبة. وفي دون الاضطرار عند الحاجة العادية الاستعانة بهم جائزة، هذا على رأي الطائفة التي ترى عدم الجواز في الأصل. أما الذين ذهبوا المذهب الأول يرون أن ذلك جائز مطلقا، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتبعه لما ذكرنا مما كان لعلمهم أنه سوف يسلم. ويذهب الحافظ بن حجر مذهبا آخر، وهو أن الاستعانة كانت ممنوعة بدليل ذلك الحديث، ثم أبيحت بدليل قصة صفوان. وعلى كل، القاعدة الفقهية التي ينبغي أن يفقهها طلاب العلم: إذا حرم الله شيئا وأكد في تحريمه نجد أنه يستثني حالات الاضطرار، منها ما نحن بصدده الآن.
وهنا مجموعة من المسائل أشار إليها الشيخ رحمه الله، وكثير منها واضح، ومن باب التأكيد ها هنا بعض المسائل، منها ما ذكره رحمه الله تعالى من الهجرة إلى بلاد الكفر والتفصيل الذي أشار إليه، إلا أنه يضاف إليه من باب التأكيد أن الأصل حرمة الذهاب إلى بلاد الكفر لما فيه من الأضرار والأخطار. وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وواقع الناس الأليم من المسلمين المستضعفين في بلاد الكفار يدل ويؤكد على ذلك. إلا أنه كما تقدم معنا قد يضطر الإنسان للذهاب من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى، فما كان كذلك فهو جائز، مثل ما ألمح وأشار إشارة خفيفة يسيرة أنه ربما يكون في بلده بسبب النظام وكذلك تسلط أهل الباطل في خطر وضرر، وإذا أراد أن يذهب إلى البلاد القريبة ربما لحقه أو لاحقه الظلمة أو الكفار المرتدين على حسب حال البلد الذي هو فيها، ما يلحق الضرر به وبأهله وبماله وبعرضه وبنفسه. فمن كان هذا حاله فهو في ضرورة محققة، فيدفع الضرورة المحققة بالضرورة المظنونة. ما هي المظنونة؟ ما هي المظنونة؟ لا، ما مثاله هنا الذهاب ليس المكوث، الذهاب إلى بلاد الكفر ليفر من خطر محقق، لكن لا ينبغي أن يكون خطر مظنون. إذا كان الخطر محققا يذهب ليفر، إذا لم يجد بلدا مسلما يأويه ويذهب إليه، أما إذا وجد فلا يجوز له الذهاب إلى بلاد الكفر. وإذا ذهب كما أشار الشيخ يجب أن يذهب في المجتمعات المسلمة في بلاد الكفر، لا يذهب في بلاد النائية. بعض الناس يفكر في الدنيا، يقول هذه البلاد مزحومة باللاجئين، ما نجد فرصة عمل، ويذهب إلى البلاد النائية. وإذا ذهب إلى البلاد النائية استضعف، وصارت عليه من القوانين والأخطار والفتن ما يكون سببا والعياذ بالله في دخول الأخطار والأضرار على دينه وعلى دنياه، على نفسه وماله وعرضه الشيء الكثير. فننتبه لمثل هذا التفصيل، وإلا فالأصل هو عدم الذهاب إلى بلاد الكفر لما فيه من الأضرار الكثيرة. وقد أشار الشيخ إلى بعض هذه الأضرار بهذه الأمثلة التي ذكرها بين جرج ومطيع، والمراد التمثيل الذي يقصد منه تقريع من يتساهل في مثل هذا، أنك في النهاية ستكون ذليلا مهانا من قبل كافر لا يسوى عند الله جناح بعوضة. فينبغي الحذر من أن يذل نفسه ودينه وعقيدته وأخلاقه لهؤلاء الكفار، فضلا أن يعرض نفسه وأهله للخطر. فكم من إنسان خسر أولاده وزوجته بسبب البقاء في بلاد الكفر. الأمر الآخر، مر معنا أن الهجرة هجرتان، لغوية وشرعية، والمقصود بالهجرة المشروعة الهجرة الشرعية. أما الهجرة اللغوية فكما تقدم في حسب المصلحة والمفسدة، فإذا تحققت المصلحة حقق المصلحة الأعلى أو دفع الأشد بالأدنى، كما مر في قصة الحبشة. وسواء سميت هذه هجرة أو لم تسمى فهي بهذا المعنى وبهذا القيد. وكذلك نبه الشيخ رحمه الله إلى عظيم معنى الآية في أناس تأخروا عن الهجرة فأصابهم ما أصابهم بسبب تأخرهم، وأن الله لم يعذرهم بل خوفهم من عذابه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية، هؤلاء الذين ماتوا في بلاد الكفر أوخذوا على هذا التأخير. فإذا كان هذا في أول الإسلام فكيف وبلاد الإسلام في كل مكان، وهو أشد إثما وجرما وأعظم منه هذا المسخ الذي ابتلي به من يذهب إلى بلاد الكفر، يمسخ عقيدته وعبادته وأخلاقه حتى لا تبقى هوية الإسلام. صار الكثير من المسلمين وللأسف في بلاد الكفر أشباح بلا أرواح، وما بقي عنده من الإسلام إلا اسمه، ولا القرآن إلا رسمه، اسمه صالح وهو أفجر الفاجرين. وربما كذلك ينتقل الأمر إلى ضياع الأخلاق والقيم والمبادئ، فيقعون في مستنقعات الرذائل والفواحش كما هو حال الكثير إلا من رحم الله. ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى فائدة لغوية وشرعية في عسى، أنها في القرآن بمعنى الوجوب، وهذا يذكر في أحكام القرآن وله مسائل، لكنها فائدة معترضة للتنبيه عليها. وألمح الشيخ كذلك إلى القاعدة الأصولية التي يذكرها الأصوليون، الضرورات تبيح المحظورات، إلا أن أهل العلم قد نبهوا بشرط وقيد لهذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. لا يصح إطلاق هذه القاعدة، وإنما تقيد بقيد. وما ذكر من أمثلة في الرخصة عند الضرورة أو كذلك بقيود عند الحاجة، الصحيح أنها ينبغي أن تقيد بمثل هذه القيود. فالضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، يعني لا يمكن أن تقتحم ضرورة محظورة والضرورة أدنى من المحظورة، فأنت انظر إلى المفسد الأكبر. لا يجوز أكل الميتة ويجوز عند الضرورة. ما هي الضرورة المقصودة؟ هل الضرورة الجوع أم الهلاك؟ الهلاك وليس الجوع. فإذا خشي الهلاك وغلب على الظن الهلاك جاز أن يأكل بشرط قدر ما يدفع الهلاك، ليس ما يشبع، وإنه قدر ما يدفع الهلاك. وكذلك الرخص في الضرورات، وأكثر الناس يتوسع في هذا الباب فيقع في الضرر. ثم أشار إلى مسألة الاستعانة بالكافر والأدلة الواردة في ذلك على وجه الاختصار. والخلاصة أن الأصل جمعا بين الأدلة أن الاستعانة بالكافر يرجع إلى ولي الأمر بحسب المصلحة. إن استطاع ألا يستعين بمشرك ولا كافر فهو أولى، لأنه ليس محل أمان. الكافر مظنة الخيانة والغدر، إلا إن علم منه الأمانة واحتيج إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، استعان برجل خريت مشرك يدله على طريق الهجرة، لكنه كان أمينا. ولذلك لم يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وقد دفع كفار قريش الأموال الطائلة، هي أكثر من المال اليسير الذي أعطاه أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنه صاحب وفاء وأمانة لم يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فإذا كان الكافر كهذا عند الحاجة يجوز الاستعانة به، والضرورة من باب أولى، والضرورة من باب أولى. أما إذا كان ليس كذلك ويخشى ضرره وتسلطه فلا يجوز التساهل في الاستعانة بالكفار بما يكون به الضرر على المسلمين. هذا باختصار. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استغر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن أدلة الهجرة أي وجوب الهجرة قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي لستم مضطرين لأن تبقوا تحت الاضطرار والاضطهاد، اخرجوا من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فاعبدوا الله هناك، أو من دار الخوف والقلق إلى دار الأمن والاستقرار فاعبدوا الله تعالى هناك. الهجرة هكذا تكون واجبة بهذه الآيات إلى أن فتحت مكة، ولكن بقي وجوب الهجرة من محل الشرك والاضطهاد والإساءة والإساءة إلى المسلمين وإلى الإسلام إلى محل لا تسمع فيه كل ذلك. قوله قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني المؤلف بهذه الآية من سورة العنكبوت لا آية النساء. أما آية النساء فقد تقدم السبب نزولها وانقسام الناس فيها إلى قسمين: إلى قسم عذر وقسم لم يعذر، وهؤلاء ناداهم الله باسم الإيمان، ولو ارتكبوا كبيرة بالنسبة لغير العاجزين إلا أنهم لا يزالون مؤمنين. والعاجزون من باب أولى، وهذا يعني أن ارتكاب الكبيرة لا يكفر، وليست من طريقة أهل السنة والجماعة تكفير من ارتكب كبيرة ما أيا كانت تلك الكبيرة، ولو كانت من الموبقات ما لم يستحل. فمن استحل ذنبا ولو كان ذنبا صغيرا يكفر بالاستحلال، ولكن بالارتكاب لا يكفر. قوله والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والدليل على الهجرة من السنة قوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أي يغلق باب التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذه الهجرة التي لا تنقطع ليست تلك الهجرة التي كانت واجبة من مكة إلى المدينة، تلك انقطعت بفتح مكة، ولكن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام كما تقدم الشرح. قوله: فلما استقر بالمدينة أمر بقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، وكان التركيز في مكة على العقيدة، على تصحيح العقيدة وبناء العقيدة وتصحيحها. ولما هاجر إلى المدينة واستقر في المدينة أمر بشرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الإسلام التي استهان بها كثير من الناس. جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير موجود في أكثر أرض الله اليوم، باسم الحرية قضي على الجهاد. فنسأل الله تعالى أن يقويه وغيره من شرائع الإسلام. وأما الجهاد فعند كثير من الناس شعار الأجوف، يرفعون الشعار فإذا جد الجد لا جهاد اعتذروا أو أعلنوا الجهاد المقلوب بمعنى معكوس غير الجهاد الإسلامي. أما الجهاد الإسلامي لإعلاء كلمة الله قليل جدا من يجاهدون هذا الجهاد دون جعجعة وفي صمت وإخلاص لله تعالى. وقد كشف الجهاد الأفغاني كثيرا من الجهات التي كانت تنادي وتتخذ الجهاد شعارا أجوف، كشفهم وفضحهم، ولما قام الجهاد اعتذروا. فليفهم شباب الإسلام وطلاب العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقد استشكل الصحابة قوله أنصر أخاك ظالما، كونك تنصره مظلوما واضح، ولكن كيف تنصر أخاك ظالما؟ لهذا الحديث مفهومان: مفهوم إسلامي ومفهوم جاهلي. المفهوم الإسلامي هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تكف أخاك الظالم من الظلم وتمنعه من الظلم وتحول بينه وبين الظلم، تكون بذلك قد نصرته. أما مفهوم الجاهلي أن تنضم إليه في ظلمه فتظلم معه وتؤيده وتصفق له حتى يتمادى في الظلم بسبب تشكيعك وتصفيقك، وهذا ما يجري الآن للأسف بين الغوائيين المنتسبين للإسلام الذين لا يفهمون من الإسلام إلا هذه الكلمة الجوفاء، والله المستعان. قال المؤلف عليه رحمة الله: أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل أمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله أخذ على هذا 10 سنين ومعناه توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، أخذ على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا التشريع السماوي في المدينة 10 سنين. قوله هذا دينه لا خير إلا دل أمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحب الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله وأباه. توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، لم يمد دينه معه بل بقي، لأن الدين دين الله الذي أنزله هو رب العالمين الحي الذي لا يموت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله ونشر العقيدة والتوحيد والشرائع بعد أن ثبت الله الإسلام والمسلمين، وفهموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبضه إليه، ولكن لم يقبضه إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ النهائي. فأكمل الله له دينه إشارة لقرب أجله عليه الصلاة والسلام، كأن الله أعلمه في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة، وفي خطبة يوم النحر خاطب الصحابة فقال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ بعد أن خطب فيهم وبين لهم كل شيء قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت ونحن نشهد معه أنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم إصبعه كان يرفعها وينكتها إليه ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وسميت تلك الحجة حجة الوداع التي جرى فيها هذا الكلام، لأنه بعد أن رجع من الحج لم يمكث في هذه الدنيا وفي هذه المدينة إلا 80 يوما، والتحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بلغ ونصح لأمته عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. كل هذا دليل على أنه بلغ البلاغ المبين فبقي دينه. إلى هذا يشير الشيخ بقوله رحمه الله لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا وحذرها منه، أكمل الله له الدين. وفي مقدمة ذلك التوحيد، أي إفراد الله تعالى بالعبادة، فإذا أطلق التوحيد المراد به توحيد العبادة وجميع ما يحبه الله يرضاه، لأن الطاعات بريد التوحيد، وتثبت التوحيد وتصدق التوحيد. والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه من المعاصي، وهي بريد الشرك وتدعو إلى الشرك وتزين الشرك للناس. قال المؤلف عليه رحمة الله بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الشارح عليه رحمة الله قوله بعثه الله للناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، بعثه الله للناس كافة لا إلى العرب فقط ولا إلى الإنس فقط بل إلى الثقلين. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس الطاعة المطلقة، فقد فرض الله طاعته الطاعة المطلقة التي لا مراجعة فيها، التي لا تتوقف على وجود مثل المأمور به والمنهي عنه في الكتاب. هذا معنى الطاعة المطلقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد في المخلوقات أحد إلا له الطاعة المطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا بالنسبة للإنس والجن داخلونهم أيضا. قال المؤلف عليه رحمة الله وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الشارح عليه رحمة الله قوله وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيت لكم الإسلام دينا. وكمل الله به الدين، والشيء الكامل لا يقبل الزيادة، والدين كامل حيث قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. الألف واللام في اليوم للحضور، أي في هذا اليوم الحاضر في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هكذا كمل الله لنا ديننا سبحانه وتعالى. لذلك كل من أحدث في هذا الدين محدثة تعتبر بدعة مردودة لقوله صلوات الله وسلامه عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن الدين تم وكمل وعلى المرء الاتباع فقط.
وهذه كذلك مجموعة من المسائل جعلها رحمه الله تعالى تبعا لما في الأصل من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفيها بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمر بعبادة الله سبحانه والدعوة إلى توحيده. ولذلك شرعت الهجرة، والهجرة هجرتان، هجرة شرعية فيها فضل صحبته عليه الصلاة والسلام، وهذه انقطعت بفتح مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهجرة فيها المقصود الشرعي من الهجرة لا الفضل الخاص المذكور في حق المهاجرين، وهذه باقية إلى قيام الساعة، وهي التي في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة الحديث. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله في المتن هذا الحديث ليبين أن الهجرة لحماية حمى التوحيد وسد ذريعة الشرك باقية إلى قيام الساعة. فإن الموحد الذي يعظم منزلة التوحيد لن يرضى بأن يبقى بين المشركين فيضر نفسه وعقيدته ومن معه، بل سيهاجر ليحفظ عقيدته وعبادته لربه وخالقه. وهذا ملحظ مهم قل من ينتبه له، خصوصا في الأزمنة المتأخرة. أكثر الناس ينظر أين الدنيا الأفضل ولا ينظر أين الدين، والواجب النظر إلى الأفضلية في الدين ليس الأفضلية في الدنيا، وهذا بكل شيء حتى في الزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم ترضون ماذا؟ خلقه ودينه فزوجوه. فالنظر إلى الخلق والدين هو الأهم. ما الفائدة أن تنال الدنيا ثم تخسر الآخرة؟ بل ربما تخسر الدنيا والآخرة بحرصك على الدنيا. مثال: رجل زوج ابنته لتاجر غني، كما يقولون ملياردير، لأجل المال، وجاءه شاب حافظ القرآن عنده خير كثير لكنه فقير، فقدم الغني على ذاك صاحب الدين والخلق الفقير. الغالب أن صاحب الدين هو الذي يحفظ المرأة ويضعها بدينه وأمانته فوق رأسه ولو كان فقيرا، فيكرمها غاية الإكرام ولو كان فقيرا. وأما الغني فالغالب أنه صاحب بطر وعبث، فيتزوج من كل بلدة امرأة، هل يكرمها؟ في الغالب لا، إنما يستمتع بها، فإذا انتهت المتعة طلقها ونظر إلى غيرها، فترجع المرأة إلى أهلها مطلقة مهانة، ففاتها الدنيا بعد أن فاتها الدين. فكيف إذا كان هذا الغني صاحب مسكرات أو مخدرات أو موبقات ومعاصي سيئات؟ فالحياة ستكون تعيسة، فربما تخسر هذه المرأة دينها ودنياها معا. فينبغي الحذر، وهذا من باب أولى يقال في العقيدة. وأشار الشيخ رحمه الله إلى مسائل كثيرة كلها واحدة واضحة، ومن هذه المسائل على وجه التأكيد ما أشار إليه رحمه الله من النصرة المطلوبة للظالم في الإسلام أن تكفه عن الظلم، وفي المعنى الجاهلي العصبية الجاهلية بالنصرة والتأييد بالباطل، وهذا منافي للإسلام الصحيح والتوحيد. وهكذا كذلك أشار رحمه الله إلى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى التوحيد، وتأكيد ذلك بالشهادة في حجة الوداع، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكيف بمن دونهم؟ هم بحاجة ونحن بحاجة إلى تأكيد الاعتناء بالتوحيد. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بمن دونه؟ ولهذا قال من قال: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فنحن من باب أولى أن نحرص على الاعتناء بالعقيدة والتوحيد ليل نهار لتبقى فينا وفي ذريتنا، ولا يكون ذلك بالتمني ولكن بالعمل الدؤوب وبذل الأسباب الصادقة. وأشار رحمه الله إلى أن التوحيد حقيقة هو إفراد الله بالعبادة. أقسام التوحيد الثلاثة كلها
تدل على توحيد العبادة الذي هو توحيد القصد والطلب، وهو المقصود من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وما ذاك إلا ليوصل إلى هذا. وأشار إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الجن والإنس، وتقدم الكلام على هذا في دروس سابقة، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة، بل للجن والإنس عامة، وليست للعرب خاصة كما يدعي بعض الكفار وأهل الكتاب. ثم أشار إلى إكمال هذا الدين بما أخبر الله عز وجل به في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن كل من أحدث وأضاف فيه ما ليس منه فهو مردود عليه، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر التغيير والاختلاف والتبديل، فالواجب الرجوع إلى الدين الصافي النقي الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وكما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فلا يجوز الخروج عن هذا الدين القويم والصراط المستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال في حديث العرباض المشهور: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كثير من الغلاة الذين يدعون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجيله إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم ميت يغضبون. انظروا إلى ذا الجهل يوصل المرأة إلى أي درجة يغضب من قولك إن النبي صلى الله عليه وسلم مات أو ميت. كيف تقول ميت؟ الله الذي قال لا يدري ماذا قال الله عز وجل، لكن يحتكم إلى العاطفة. لا يجوز عنده أن تطلق لفظة ميت أو مات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أثبت الله ذلك وأقره بدون تردد. أحب الناس إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له عند وفاته: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ولا ينبغي للمسلم أن يكون عاطفيا إلى هذه الدرجة حتى توقعه العاطفة في تكذيب خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف عليه رحمة الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والناس إذا ماتوا يبعثون أي من الأصول التي يجب الإيمان بها البعث بعد الموت. والدليل قوله تعالى: منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى أي من الأرض والشاهد ومنا نخرجكم تارة أخرى. هذا هو دليل البعث. قوله وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا أي إنباتا. نباتا اسم مصدر والمصدر إنبات، والله أنبتكم من الأرض إنباتا هذا هو المصدر، ونباتا اسم مصدر. فتوضأ وضوءا أي توضؤا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ومحل الشاهد من الآية قوله ويخرجكم إخراجا. قوله وبعد البعث محاسبون ومجزون بأعمالهم، وبعد البعث الناس محاسبون ومجزيون بأعمالهم. بعد البعث هناك ورود الحوض، هناك الميزان، وهناك الحساب وعرض الأعمال. اختلف أهل العلم في الترتيب من هذه الأشياء، ولكن بعضهم يميل إلى أن أول شيء ورود الحوض لأن المقام يقتضي ذلك، لأن الناس يبعثون من قبورهم وهم عطاش بحاجة إلى الماء. لذلك من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحوض المورود. الحوض العظيم الذي يشرب منه أهل الجنة، يرد المؤمنون هذا الحوض العظيم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم هناك، وهو فرط أمتي على الحوض ومنبره على حوضه. وهذا الحوض العظيم الذي الناس بحاجة ماسة إلى الشرب منه، وهم قد بعثوا من قبورهم وهم بشدة العطش، ولكن بعض الناس يردون ويطردون من الحوض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدني عن السبب طردهم، لذلك يقول: يا رب أمتي أمتي أو أصحابي أصحابي، فيقال له: لا تدري ما أحدث بعدك، إن هؤلاء غيروا وبدلوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن بدلوا غير. استدل أهل العلم هذا الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يحدث بعده من التغيير والتبديل والردة والابتداع في هذا الدين، لا يدري عن ذلك، لأن علم الغيب العام لله وحده، والأنبياء لا يعلمون في حياتهم إلا بعلم الله إياهم بعض الأمور. ولكن يتعارض هذا الحديث مع حديث أن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال أمته، ورد في ذلك الحديث: إن رأى خيرا حمد الله، وإن رأى غير ذلك استغفر الله لأمته. قال أهل العلم بالتوفيق من الحديثين: إن حديث عرض الأعمال غير صحيح، وعلى فرض صحته يعلم بالجملة لا بالتفصيل. أما بالتفصيل أن فلان هو الذي غير وهو الذي بدل وهو الذي ارتد لا يعلم ذلك، وهذا للتوفيق بين الحديث وبين حديث العرض على الحوض وطرد بعض الناس من الحوض. وعلى كل يقال: إن أول ما يحصل بعد البعث برود الحوض، ثم الميزان، ثم الحساب والعرض. والمراد بالحساب المناقشة، من نوقش الحساب عذب، والعرض عرض الأعمال وعرض الكتب، وعلى ذلك الناس مجزون بأعمالهم، وعند الجزاء من الناس من يكون جزاؤهم لكثرة أعمالهم الحسنة والشدة وإخلاصهم وتحقيقهم التوحيد، من يثابون بعدم دخول النار، بل ليس عليهم حساب ولا عقاب، ويدخلون الجنة من أول وهلة، أولئك الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون. وعلى ذلك من الناس من تتساوى سيئاتهم وحسناتهم، فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأن هذه من الشفاعة العامة، فيدخلون الجنة قبل أن يدخلوا النار. ومن الناس من يؤمرون بدخول النار لكثرة أعمالهم السيئة وقلة أعمالهم الحسنة، وبعد الأمر بين النار يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه، فيحولون إلى الجنة. ومن الناس من لا تسعفهم الشفاعات قبل دخول النار، فيدخلون النار فيشفع فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره من الشافعين، قد يكونون من أصحاب الكبائر فيخرجون من النار بشفاعة الشافعين. إلى هذا يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي النهاية ينظرون في قلبه أدنى من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يخرجون من النار يطحون في نهر الحياة، وينبتون كما ينبت البقل، أي بعد التطهير والنظافة يدخلون الجنة، لأن الجنة دار الطيبين، لا يدخلها إلا الطيبون. الخلاصة من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إمام، وفي لفظ من خير المراد الإمام، سواء كان ذلك بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين سبحانه. هكذا الناس مجزون بأعمالهم، وقد يسعفهم الله سبحانه وتعالى كما سبق بشفاعة الشافعين من غير عمل، أي بعد أن عجزت أعمالهم.
وهذه المواضع ذكرت بعد أن ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم شيء من خبره ودعوته أنه توفاه الله، ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، أخبر الله بها بكتابه وصحت بها سنته وآثار السلف الصالح. قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. قال سبحانه: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك على الصحابة، حتى قال بعضهم: إنما ذهب كما ذهب موسى، حتى وقع ما وقع. فلما قام عمر وتلا عليهم هذه الآية سلم الجميع بها، وحصل ما حصل. أبو بكر نعم، حصل ما حصل من تسليم الصحابة واجتماعهم وحصول الخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. الشاهد حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني الغلو فيه ولا التعامل بالحقائق بالعواطف، وهذا مراد الشيخ رحمه الله ليواجه الغلو الذي وقع، ومن ذلك الغلو في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما لم يموتا كافرين، أو زعم بعض المتصوفة والباطنية أن الله عاد لهما أرواحهم ودخلوا في الإسلام، وهذا كله من الكذب. ثم أشار إلى ما يكون من أهوال يوم القيامة والبعث والنشور، وكلها ظاهرة واضحة، وأشار في أثناء ذلك إلى حديث عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه حديث ضعيف كما أشار الشيخ رحمه الله، وفي التعليق الإشارة إلى ضعفه حديث ابن مسعود وغيره، وقد أشار عدد من الحفاظ والعلماء إلى ضعفه، وذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، فلا حاجة إلى النظر والتفكر في الجمع وهو ضعيف، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بما أوحى الله عز وجل إليه وهو حي، وبعد موته فهو لا يعلم الغيب. وهكذا كذلك أشار الشيخ إلى عدد من المباحث، ومنها فضل التوحيد وحال أهله في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم هؤلاء 70,000 كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عكاشة بن محصن وغيره. وهكذا كذلك الشفاعات يوم القيامة، ومرت معنا في دروس سابقة كثيرة، وكلها ظاهرة، ومن ذلك دخول طائفة من المؤمنين بغير عمل يعملونه، كما قلنا الرواية حملت أي زائد عن أصل التوحيد، وأن الله عز وجل يشفع لهم بإخراجهم قبل انتهاء فترة عذابهم رحمة منه وفضلا سبحانه وتعالى. وذكر الخلاصة في عقيدة أهل السنة في مسألة التخليد في النار، وأن عقيدة أهل السنة في هذا أنه ليس أحد من أهل التوحيد يخلد، كما مر معنا في مذهب أهل السنة بين الوعيدية والمرجئة، بين الوعيدية والمرجئة. وهذا الكتاب كتاب مختصر تذكر مسائله على وجه الاختصار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الشارح قوله: والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا دون زيادة، وهذا من فضل الله وكرمه، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بل كثير منهم يجزون بالحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. بالنسبة للمؤمنين الذين يؤمنون بصفة الوجه، أما الذين ينكرون وجه الله الكريم فهؤلاء جديرون وقامنون بأن يحرموا النظر إلى وجه الله تعالى لأنهم لم يؤمنوا به. قالوا: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن كذب بالبعث كفر، التكذيب بالبعث كفر بالله، لأنه تكذيب بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب خبر الله سواء كان في البعث أو في بعض صفاته أو في الأحكام والعبادات أو أي خبر يرتد، ولذلك وذلك من نواقض الإسلام. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، وصفهم بأنهم كفروا. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الذي أوجدكم من لا شيء لا يعجز لا يعجز من أن يبعثكم بعد الموت، لأنه من الناحية النظرية العقلية الابتداء أصعب من الإعادة، ليس على الله شيء صعب. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال المؤلف رحمه الله: قال الشارح رحمه الله: قوله أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ودليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. هذا في بيان الوظائف، في بيان لوظائف الرسل، وظيفتهم التبشير للمؤمنين والإنذار للعصاة، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يقولوا: ما بعثت إلينا رسلا ولا أنزلت إلينا كتبا، أما بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. والبيان من الرسل ومن أتباع الرسل لا حجة للناس على الله. هنا لنا وقفة، وهل إرسال الرسل وإنزال الكتب إن لم يكن هناك بيان أو حالة شبه بين بعض الناس وبين فهم كتاب الله، أو بعبارة أخرى بينهم وبين فهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعذرون أم لا؟ وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، لا بد من البيان. إذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بين بالفعل بيانا شافيا، لكن حصلت أحيانا شبه وضلالات حالت بين الناس وبين فهم ذلك البيان، كالذي حصل بعد أن نشأ علم الكلام بين المسلمين مع العباسيين إلى عهدنا هذا. التبس الأمر عند كثير من الناس في باب الأسماء والصفات، ثم دخل التصوف ودخلت وحدة الوجود بين المسلمين، والتبس الأمر على كثير من الناس في باب العبادة، حصل خلط وعدم التفريق بين حق الله تعالى وحق رسوله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، وانحرف كثير من الناس في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب الأحكام عن الجادة بسبب كثرة الشبهات، حتى جهنوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هؤلاء يعذرون حتى يتبين لهم الحق، أم أنه يكفي مجرد إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإن حصل ما حصل من الشبه التي حالت بين كثير من الناس وبين فهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يليق بعد الله تعالى والذي فهمه أهل التحقيق من علماء المسلمين، أن من حصل له شيء من ذلك يعذر، أما من تبين له الحق وتبين له الهدى وأبى إلا أن يتبع غير سبيل المؤمنين بعدما تبين الحق عنده عنادا أو تعصبا لمألوفاته وتقاليده، هؤلاء لا يعذرون. وأما قبل أن يتبين لهم الهدى ويحسبون أنه أن ما هم عليه من الشرك والضلال ونفي الصفات هو الهدى، فهؤلاء يعذرون. لمعرفة هذه النقطة المهمة، عليكم أن ترجعوا إلى كتب شيخ الإسلام أو إلى كتاب مختصر يدلك على المراجع من كتب شيخ الإسلام أخينا الشيخ ابن عثيمين، وهو القواعد المثلى. بعد أن ذكر هذه المسألة وأن الناس يعذرون في أصول الدين وفروع الدين على حد سواء ما لم يتبين لهم الهدى ويتبعوا على ذلك غير سبيل المؤمنين، والله أعلم، ولقد لخصت كذلك هذا المعنى في كتاب الصفات الإلهية في الباب الخامس لتنقلوا منه المراجع المذكورة هناك.
وهذه توطئة للخاتمة من الشارح ومن كذلك صاحب الأصل رحمهم الله في بيان أهمية التوحيد ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى ذلك، وأنه المقصود من دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. ومن فضل التوحيد على أهله أن الله يكرمهم على ما كان منهم من إحسان في الدنيا بالإحسان وزيادة، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا كذلك مما يكون في ذلك اليوم العظيم. ثم ذكر التكذيب بالبعث والنشور، وهذا كفر بالقرآن وبالسنة بل وإجماع المسلمين، وإنكار البعث عقيدة جاهلية متوارثة، وللأسف لا يزال بعضها موجود إلى يومنا هذا في بعض الأنحاء، وهذا خطير، لأن إنكار البعث كفر بالله عز وجل وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما أجمعت عليه الأمة، والله عز وجل على كل شيء قدير. الذي خلق الإنسان من العدم قادر سبحانه وتعالى على أن يعيده بعد موته، وهذا أيسر على الله من خلقه من العدم، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ثم وقف الشيخ وقفة كما ذكر رحمه الله في إرسال الكتب وإرسال الرسل وإنزال الكتب والعذر بالجهل، وقد تبين في مجالس سابقة أن الصحيح التفصيل في هذا، فإنه يختلف بحسب حال كل شخص وطائفة وزمانه ومكانه وما احتف به، فليس كل كفر يقع فيه شخص أو طائفة يكون صاحبه كافرا، بل نحكم على الفعل ونفرق بين الفعل والفاعل على الصحيح، فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ثبت الحكم، وإلا ليس كذلك. ولدقة هذه المسألة وغور أمرها أمر الشيخ بالتأني فيها والرجوع إلى كلام علماء الإسلام الكبار، وأشار إلى كتب شيخ الإسلام، وأشار إلى كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخنا، وما أشار إليه في أثناء كتابه، وهكذا كتابه الآخر رحمه الله تعالى كما أحال. والمقصود أن مثل هذه القضايا يحتاج إلى تأني وإلى دقة حتى لا يقع الإنسان في الخطأ الفظيع بتكفير المجتمعات أو الأفراد بغير حجة، أو كذلك الدفاع عن الكافرين بغير حجة، والناس في هذا طرفان وأهل السنة وسط. فمن الناس من لا يرى وجود شرك ولا كفر ولا ردة، كحال الكثير من الباطنية وغيرهم، ومنهم من يرى تكفير كل مخالف كحال الخوارج والوعيدية، وأهل السنة وسط في هذا الباب بين هؤلاء وهؤلاء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الشارح رحمه الله: قوله وأولهم نوح عليه السلام أول الرسل، وهي مسألة خلافية، هل أولهم نوح أو آدم؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أن أولهم نوح، لأنه إنما وقع الشرك في قومه ولم يقع الشرك قبل ذلك. قالوا: وآخر محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. وآخر محمد عليه الصلاة والسلام وخاتم النبيين، ومن أنكر كونه خاتم النبيين وادعى النبوة بعده سواء لنفسه أو لغيره فهو مرتد. قوله: والدليل على أول نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذه الآية التي استدل بها المؤلف وقبله غير واحد من أهل العلم، ويعترض بعضهم على دلالته على المراد، وأن ليست نصا في أن أول الرسل نوح، ولكنها ظاهر. وفرق بين النص وبين الظاهر: الظاهر ما يحتمل معنيين، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. والآية ظاهر ليست بنص في المسألة، والذي عليه جمهور أهل العلم على أن أول الرسل نوح عليه صلى الله عليه وسلم لدلالة الآية على ذلك، وإن لم تكن صريحة الدلالة، ولكن الواقع يؤين هذه الدلالة، لأن الشرك لم يقع قبل نوح عليه الصلاة والسلام، فآدم نبي مكلم وليس برسول، وهذا هو الصحيح والله أعلم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وكل أمة بعث الله لي رسولا من نوح إلى محمد يأمر بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وكل أمة بعث الله لي رسولا من نوح إلى محمد يأمر بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام يأمر بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، أي يفتتح دعوته بالدعوة إلى عبادة الله. ما من نبي أرسل إلا وجعل مفتاح دعوته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا مفتاح دعوة الرسل جميعا. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية تفسير معنى لا إله إلا الله، لأنه كما تقدم لا إله إلا الله تفسيرها في القرآن ذكر في عدة آيات منها هذه الآية. وإن كان بالنسبة لنظم كلمة التوحيد ليست على ترتيبها، ولكن اعبدوا الله يساوي إلا الله، واجتنبوا الطاغوت يساوي لا إله، فتأتي الآية بعد هذا على ترتيب لا إله إلا الله. قوله وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. وما لم يكفر الإنسان بالطواغيت لا ينفعه ولا يهديه إيمانه، أي لابد من الجمع بين الكفر والإيمان، كما جمعت كلمة التوحيد بينهما. كلمة التوحيد جمعت بين الكفر والإيمان. وإن شئت قلت بين النفي والإثبات لا إله نفي أو كفر بما يعبد وبمن يعبد من دون الله إلا الله إثبات العبادة لله وحده. قال ابن القيم عليه رحمة الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودين أو متبوع مطاع. قال الشارح عليه رحمة الله قوله قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبودين أو متبوع أو مطاع. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد. طغى الماء طغى فلان أي تجاوز حده. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. حد المعبود ما هو عبادة حد العبد ما هو عبادة الله وحده لكونه عبدا يعبد ربه الذي خلقه. فإذا تجاوز هذا الحد بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فيكون بذلك قد تجاوز الحد وصار ذلك طغيانا. من تجاوز الحد في متبوع اتبعوا في تحرير ما حرم الله وتحريم ما أحل الله في معبود عبده تذلل له وخضع له وأحبه كما يحب الله، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب. من أحب غير الله مع الله وخضع له وتذلل له فيكون بذلك قد عبد ذلك الغير وتجاوز به حده. ومن هنا تعلم أن العبادة ليست مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج أي أركان الإسلام فقط، بل العبادة أنواع وحقيقة غاية الذل مع غاية الحب بما في ذلك الدعاء. لذلك صار الدعاء مخ العبادة لأن فيه تذللا ورجاء وطمعا. هذا المعنى هو العبادة. والمتبوع من يقلده ويتبعه ويحلله ويحرم له كالذين يتبعون الأحبار والرهبان. كذلك المطاع هما إما مترادفان أو متقاربان، شخص مطيع في غير شريعة الله أو مخالفا بذلك شريعة الله في التحليل والتحريم يقال له مطاع ويقال له متبوع، هذا هو الطاغوت. طبق على هذا واقع الناس، تجد كثيرا وكثيرا جدا من الذين يطاعون في نفي صفات الله تعالى، من الذين يطاعون في عبادة غير الله، من الذين يطاعون في التحليل والتحريم وفي الأحكام والدستورية. كثيرا ما تجد الذين يطيعون ويتبعون رجال التشريع الذين يسمون رجال التشريع، والتسمية نفسها جريمة، تسمية بني آدم أنه رجال التشريع جريمة. التشريع والمشرع هو الله وحده، والذي يبلغ شريعة الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله من الرسل وأتباعه منفذون مطبقون من الملوك والرؤساء والأمراء والعلماء، منفذون مطبقون وليسوا مشرعين. التشريع لله، ويطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مشرع، ولكن المشرع الحقيقي هو الله. إنما يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه له الطاعة المطلقة، وهذا يأتي بأحكام غير موجودة في القرآن كتحريم الحمر الأهلية يوم خيبر، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها زيادة على ما في القرآن، له الطاعة المطلقة. بهذا الاعتبار يطلق عليه بأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، وباعتبار أنه مبلغ عن الله تشريع الله عز وجل، وإلا المشرع الحقيقي هو الله عز وجل. وإطلاق رجال التشريع على أولئك الدكاترة الذين يتخرجون من كليات الحقوق، المستشار فلان من رجال التشريع، يا ليت شعري ما يخجل هذا الإنسان عندما يقال له أنت من رجال التشريع، أنت تشرع، من أين لك التشريع؟ معنى ذلك أنك تجعل نفسك كأنك الله رب العالمين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لك حق في التشريع، وتسمية نفسها غلط. ومن الجاهليات التي ألفها كثير من الناس، فأصبحت من السهولة بمكان أن يطلقوا رجال التشريع على كثير من المتعلمين الذين يتخرجون من كليات الحقوق. قال المؤلف عليه رحمة الله
وها هنا كذلك توطئة أخرى بذكر رسالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وأنهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل ابتداء من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء كلامه ذكر فوائد كثيرة كلها واضحة، وهناك بعض من الوقفات للتأكيد. فما ذكره رحمه الله من الخلاف في كون نوح عليه الصلاة والسلام هل هو الأول أو آدم، أي بالرسالة، وترجيحه أن نوح عليه الصلاة والسلام أول المرسلين، لأن آدم عليه الصلاة والسلام كما جاء صحت به الأحاديث إنما هو نبي، وكان عليه الصلاة والسلام على أصل الفطرة، ولما حصل التغيير والتبديل احتاجت الأمة إلى من يرسل إليهم فيأتي برسالة، فكان أولهم نوح على الصحيح من أقوال أهل العلم. والآية تدل على ذلك في قوله سبحانه إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ولم يذكر قبله، فدل على أن الرسالات ابتدأت من نوح وما بعده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به الرسالات. على الخلاف الذي تقدم في التفريق بين النبي والرسول، وعلمنا الراجح فيما سبق. وأشار رحمه الله تعالى كذلك إلى مسألة ولفتة في مبحث أصولي في الفرق بين النص والظاهر، ومثل هذا فقط من باب الفائدة، وإلا محلها كتب الأصول. فالنص والظاهر كما ذكر رحمه الله في المعين وغير المعين، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما ليس بنص ويحتمل أكثر من معنى. ومراده كما سمعنا فيما يتعلق بهذه المسألة. وهكذا كذلك ختم بالإشارة إلى مسألة واقعية، وهي جهل الناس بمعنى العبادة وحقيقتها، فإن من الناس من يحصر العبادة بالصلاة والصيام والزكاة والحج وأركان الإسلام الخمسة، بينما العبادة معنى أوسع وأضم وأعظم من ذلك. فالعبادة باعتبار المفعولات اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيدخل في العبادة أعمال القلب وأعمال الجوارح، ويدخل في العبادة الأقوال والأفعال. فأنت مأمور أن تتعبد الله بما تتكلم، وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. فتكلمك بالأحسن فضلا عن الحسن عبادة، وتكلمك بالقبيح فضلا عن الأقبح هذا منافي لكمال هذه العبادة، بل قد تنقض هذه العبادة فتقع في الكفر والشرك بالقول. فإذا قال الإنسان كلمة الكفر من استهزاء أو سب أو ردة فإنه يكفر، كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإنما كفروا بماذا؟ بكلمة، كفروا بكلمة قالوها على وجه المزاح، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلا عليهم الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأعطاهم وصف الإيمان ثم أعطاهم وصف الكفر، فالإيمان قد يحبط ببعض الأقوال والأعمال. وهذا ما لا يفهمه الكثير ممن ينتسب إلى العلم فضلا عن أتباعهم من العوام، فإن الكثير منهم يظن أن من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله لا يمكن أن يكون كافرا ولا يصلح أن يوصف بكفر، وهذا خطأ، بل هذه الكلمة لها شروط، فإذا بقيت شروطها وإلا إذا جاء ما يحبطها فإنها تحبط، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهذه قضية كبيرة من القضايا التي لم يفهمها الكثير ممن ينتسب إلى العلم، فضلا عن أتباعهم من العوام الذين يزعمون أن أهل السنة أهل التوحيد أتباع الدين الصحيح أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم يكفرون المجتمعات، وهذا خطأ. بل الذين يكفرون المجتمعات هم الخوارج والوعيدية وليس أهل السنة. أهل السنة وسط بين طريقة الوعيدية من الخوارج والمعتزلة المكفرة وبين طريق المرجئة الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان معصية بل ولا كفر، بل حتى ولا كفر، تعدوا طريق ومذهب المرجئة، فظنوا أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فإنه لا يضره شيء حتى ولو وقع في الكفر، وهذا خطأ فاحش. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة وفتنة معاصرة، وهي قضية التشريع، والناس بهذا كذلك طرفان وسط. فمن الناس من يكفر كل من خاض في هذا الباب وهذا خطأ، ومن الناس من لا يكفر من خاض في هذا الباب ولو وقع ما هو كفر وهذا خطأ، والصواب الوسط الذي يحبه الله. فالحكم بما أنزل الله واجب، ومن لم يحكم بما أنزل الله وحكم بغير شريعة الله لهوى ودنيا وخوف ونحو ذلك فهو على خطر عظيم، لكنه ليس بكافر. ومن وقع في ذلك على وجه التفضيل لشريعة غير الله على شريعة الله فقد كفر حتى ولو لم يحكم، فكيف إذا حكم؟ فإنه من باب أولى، وننتبه لهذا. يكفر ولو لم يحكم، فكيف إذا حكم؟ فمن اعتقد فضلا أن يشرع ويقنن ويكتب ويحكم أن شريعة غير الله أفضل من شريعة الله، قانون وحكم غير الله أفضل وأحسن من حكم الله، فهذا كفر والعياذ بالله، فينبغي الحذر من هذا الفعل الخطير. ومن ذلك التحذير من أن يسمى أحد من أنه مشرع أو تشريعي أو غير ذلك، لأن المشرع هو الله وحده وليس أحد يشرع غيره، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المشرع هو الله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يظهر شريعة الله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى الطواغيت ومعنى الطواغيت وتقدم، وهو ظاهر، والمراد به كما ذكر الإمام ابن القيم كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود في قضايا التوحيد، والمتبوع في قضايا الاتباع، والمطاع في باب الطاعة. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيء من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال الشارع عليه رحمة الله: قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. والطواغيت كثيرة وربما اليوم أكثر، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن عبد وإن لم يدع الناس إلى عبادة نفسه لكرى الناس يعبدونه ورضي واستراح إلى تلك العبادة. منصب كبير الناس تسجدون له وتركعونه وتذبحونه ورضي بذلك، كذا من الطواغيت. أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه يزين للناس عبادة نفسه ويقول: أنا من آل فلان، أنا من آل البيت، أنا كذا وكذا، ونحن لنا الحق بأن يستغاث بنا وتجعل لنا النذور، وهكذا يزينون للناس عبادة أنفسهم. والناس عاطفيون في الغالب الكثير، في الغالب الكثير. الرجل الذي من آل البيت وينتسب إلى بيت النبوة خصوصا في البلدان العجمية بأدنى إشارة يعبد، وإذا أشار إليهم أدنى إشارة إلى عبادة نفسه والتذلل له عبدوه وبالغوا فيه، ولو حاول يتخلص من ذلك فقال لا، يقولون إنما يقول ذلك من باب التواضع، ما لأنهم من المتواضعين ويزدادون في عبادته. هذا هو واقع كثير من الناس للأسف. قوله: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكاهن والعراف والساحر والمنجم وصاحب الكف وصاحب الفنجان وصاحب الرمل والتراب، الذين يكتمون ويخططون في الرمل والتراب ويخبر الناس علم الغيب من تلك الخطوط ويقرأ في الفنجان وأنت لا ترى في الفنجان شيئا، وهو يزعم أنه يقرأ في هذا الفنجان الذي تشرب به القهوة فيخبرك بالغيب، وينظر في الكف فيقرأ في الكف ويخبرك بالغيب، ويدعي أنه يعرف مكان الضالة، الناقة التي ضلت في المكان الفلاني، والسيارة التي سرقت في الطريق الفلاني في الحراج الفلاني، وهكذا. هؤلاء كلهم كثرة
في الجراج، يعني الحوش، لا الجراج الحوش،
يعني في الجراج الفلاني، وهكذا. هؤلاء كلهم كفرة ومن الطواغيت ومن رؤوس الطواغيت، لأنهم كلهم زعموا أنهم يعلمون الغيب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن، والقرآن يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ادعى علم الغيب أي وسيلة من الوسائل، خصوصا هذه الوسائل الوهمية التي لا حقيقة لها، كافر مرتد ورئيس من رؤساء الطواغيت. ولكثرة انتشار هذه الأمور الجاهلية في صفوف المسلمين في كثير من الأقطار، يجب على طلاب العلم مكافحة ذلك، ودعوة الناس إلى الكفر بهم. مكافحة هؤلاء لا تقل درجة عن مكافحة المخدرات، بل مكافحة هؤلاء أشد وجوبا من مكافحة المخدرات التي تخدر الأعصاب والأعضاء. هؤلاء يخدرون الإيمان ويفسدون الإيمان ويوقعون الناس بالكفر بالله تعالى. قوله: ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك الذي حكم به مثل الذي أنزل الله أو أحسن وأليق، وهذا يشمل أولئك الذين يستوردون القوانين الوضعية من الخارج ويحكمون بها، ويشمل أولئك البدو الذين يحكمون بالسواليف والتقاليد في التحريم والتعليل. كل ذلك داخل في من حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان قانونا مقننا أو سواليف وعادات وتقاليد موروثة. كل حكم في التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ذلك مثل الذي أنزل الله أحسن وأليق وأنسب للناس فهو كافر مرتد من رؤساء الطواغيت. ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزل الله أحسن وأحق وأنه مخطئ عندما يحكم بغير ما أنزل الله، هذا كفره كفر دون كفر، لا يخرج من الملة، مثل الذي يعصي الله بمعاصي بارتكاب المحرمات والكبائر وهو غير مستحل، كالذي يسرق والذي يشرب الخمر ويعتقد أنه عاصي مخالف ولكنه لم يستحل السرقة والخمر، كفر هؤلاء كفر دون كفر. ويذكرون قسما ثالثا، وهو من اجتهد ليحكم بما أنزل الله ولكنه وقع في إصدار الحكم بغير ما أنزل الله مجتهدا مخطئا، هذا له أجر الاجتهاد ويعفى له عن خطئه، والله أعلم. وهذا الذي ذكره أهل العلم عند هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأقرب مرجع ترجعون إليه لتحقيق هذه المسألة شرح الطحاوية عند هذه الآية.
نعم، جاءوا كلام الله. طيب، نأخذ هذا المقطع ثم إن شاء الله تعالى نتهيأ للصلاة ونكمل آخر ما بقي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مجموعة من المباحث، من هذه المباحث ما يتعلق بتوضيح الطواغيت ورؤوسها، وبين رحمه الله كما ذكر صاحب الأصل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنهم خمسة، والمراد بالخمسة أي الرؤوس التي تتفرع منها الكثير، وهذا بحسب واقع وزمان الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا فالأمر أكثر من ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه يدخل في معنى هؤلاء الطواغيت الدجلة والمشعوذون والسحرة والكهنة والعرافون والمتسلقون إلى هذا الضلال باسم آل البيت أو بالصلاح أو غير ذلك من الأسباب، وأن أمثال هؤلاء يعدون من الطواغيت. وخص ذكر آل البيت لأن فتنتهم فتنة عظيمة، فالناس لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يصدقون ما يأتي من أمثال هؤلاء الدجالين والكهنة والعرافين والمشعوذين، خصوصا إذا قال أنه من آل البيت، فيستخدمون السحر والشعوذة وغيرها لأجل أن يلفتوا انتباه الناس إليهم فيضلونهم ويوقعونهم في أنواع من الشركيات والخرافات والبدع والضلالات، كما هو الحال في أكثر البلاد وللأسف. ولهذا أتبع بعده بمسألة ادعاء الغيب، لأن أكثر هؤلاء يستخدمون هذه المسألة في تضليل الناس، وهم يصلون إلى هذا بالسحر والاستعانة بالجن، يكفرون بالله عز وجل فتخدمهم الجن بما يسترقون من السمع فيخبرونهم ببعض الغيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن هؤلاء يسترقون السمع فيضعون 100 كذبة مع 1 مما يسترق من السمع. وأمثال هؤلاء من أعظم أسباب ضلال المجتمعات، ولذلك كما ذكر الشيخ، وهذا من معالجته للأمور الواقعية التي ينبغي أن نستفيد منه بها، أن يوجه المجتمع الراعي والرعية والمؤسسات والأفراد إلى مكافحة هذا الوباء أعظم من مكافحتهم للأمراض والمخدرات والمسكرات، لأن هذه تضر بالأجساد، لكن هذه تضر بالأديان والإيمان وتفسد بالمجتمع أيما إفساد. فالتعاون في مكافحة هؤلاء من أعظم ما يجب أن يقوم به الفرد والمجتمع والمؤسسة والدولة، وهو كما قال رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحكم بغير ما أنزل الله، وتكرر وسبق الكلام على ذلك بما يغني عن الإعادة، وكلامه ظاهر وواضح، وأحال رحمه الله كعادته ليثري الطالب بالفائدة والمرجع إلى شرح الطحاوية، لأنه في هذا الموضع فصل التفصيل الجيد الذي يكون به معرفة الحق دون غلو الغالين وجفاء الجافين، وذلك على التفصيل المعروف، وإن كان في بعض المسائل تحتاج إلى بعض الوقفات، لكن هذا في الكتب المطولة والموسعة ولكل مقام مقال. طيب، نكتفي بهذا، وإن شاء الله نتجهز للصلاة، ثم بعد الصلاة نكمل ما بقي من وريقات إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.